أما قتادة فقال وما ينطق بالقرآن عن هواه. قال النحاس قول قتادة أولى وما ينطق بالقرآن عن هواه. النحاس يرجح قول قتادة على قول أبي عبيدة. يقول قول قتادة أولى وتكون عن على بابها أي ما يخرج نطقه عن رأيه إنما هو بوحي من الله عز وجل لأن بعده إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. فهناك حرف عن فيها تنبيه لمصدر كلامه في الدين إنه ما يصدر عنه أبدا كلام في الدين إلا عن الوحي لا غير ولا يمكن أن يكون صادرا عن هواه. هذا أبلغ بلا شك قول هذا أبلغ من القول بأن وما ينطق عن الهوى يعني وما ينطق بالهوى. وأقوى من هذا القول أيضا أقوى أيضا من قول قتادة. قتادة قال وما ينطق بالقرآن عن هواه. قول من قال وما ينطق عن الهوى ما ينطق ليس فقط القرآن ما ينطق في أي شأن من شؤون الدين عن الهوى. فيستدل بهذا على أن السنة وحي كالقرآن تماما كما ولقول الله تبارك وتعالى مع ذلك مباشرة إن هو إلا وحي يوحى. يعني ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحيه إليه. وجملة يوحى إن هو إلا وحي يوحى صفة مؤكدة لوحي إن هو إلا وحي. واضح؟ طيب وحي وغضف أنه يوحى؟ نعم لأن هذه الجملة يوحى صفة مؤكدة لوحي لأن إذا وجدت بعدها وحي يوحى فإنها قطعا تبقى احتمال أي مجال تقطع وتمنع وترفع احتمال أي مجال في قوله هو إلا وحي. وأكد كلمة وحي بقوله يوحى رفعا للمجاز وأيضا لتفيد الاستمرار التجذبي إن هو إلا وحي يوحى لأن كان عند نزول هذه السورة وهي مكية استمرار فيه يوحى يعني سوف يستمر ويتجدد نزوله إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. والضمير للقرآن إن هو أي إن هو أي القرآن مع أن القرآن لم يذكر آنفا لكن لفهمه من السياق ولأن كلام المنكرين كان في شأن القرآن الكريم. وأرجعه بعضهم إلى ما ينطق به صلى الله عليه وسلم مطلقا كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بالدين فما هو إلا وحي يوحى. وتدل بذلك على أن السنن القولية من الوحي. وقواه بما في مراسيل أبي داود عن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. واستدل أيضا بهذه الآية على منع الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم. والصواب هو الأول قاسم يرجح أن المقصود هو ضمير يعود إلى القرآن الكريم. لماذا؟ لفهمه من السياق ولأن كلام المنكرين كان في شأنه. أعني كون مرجع الضمير للقرآن لما ذكرنا فإنه رد لقولهم استرع فالرد على إنسان القرآن بأنه مفترع بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقرينة من أكبر المخصصات ودليل أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكون بالرأي في أمور الحرب وأمور الأخرى فلا بد من التخصيص قطعا. وبأنه لا قوة في المراتيب لما تقرر في الأصول يعني هذا الخبر مرسل عن حسان بن عطية كان جبريل ينزل على رسول الله فقال بالسنة كينزل على القرآن. طبعا هذا الكلام فيه نظر كلام الكلام القصير رحمه الله تعالى فيه نظر ويقول أنه لا قوة في المراتيب لما تقرر في الأصول. هذا لو كنا نحتج على أن السنة واحد فقط بهذا المرسل ونحن في الحقيقة غير محتاجين وغير مستفيدين للمرسل ضعيف طبعا والأختام ضعيف لكن عندنا ما هو أقوى عندنا أدلة القرآن نفسه وعندنا أدلة من سنة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الحقيقه نحتاج الى ان ناخذ ورقه يسيره مع هذه يعني القضيه. لكن بعد ان نذكر ايضا كلاما للامام ابن القيم في تفسير هذه الايه يقول: ثم قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ينزه نطق رسوله صلى الله عليه وسلم ان يصدر عن هوى وبهذا الكمال هداه ورده. وقال: وما ينطق عن الهوى، ولم يقل وما ينطق بالهوى، لان نطقه عن الهوى ابلغ، فانه يتضمن ان نطقه لا يصدر عن هوى. واذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به؟ فتضمن نفي الامرين، نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن نفسه، فنطقه بالحق فمصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال. فالقول بان ما يصدر وما ينطق عن الهوى، المقصود به عن الهوى يعني ما يصدر عنه الا بالوحي لا عن الهوى، اقوى من قولك وما ينطق عن الهوى يعني ما ينطق بالهوى، لان في هذه الحاله يكون بالهوى فتكون ايه تنزيه لنفس النبي عليه الصلاه والسلام انه يعني انه لا ينطق بالهوى وانما ينطق بالحق. لكن حينما تقول وما ينطق عن الهوى فيتضمن امرين، يتضمن الهوى نفي الهوى عن مصدر نطقه، ثم ايضا الى جانب الفائده التي ذكرناها وهي نفي الهوى عن نفسه، فنطقه بالحق ومصدره بالهدى والرشاد لا الغي ولا الهوى ولا الضلال. ثم قال تعالى: ان هو الا وحي يوحى، فعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل انفا، ذكرنا قول القاسم ان هو، قسم ربك ان هو تعود الى القران الكريم، قال لان هذا هو الذي كان يعني كان الكفار يزعمون انه يعني اختراع، وان القران هو المفهوم من الايه؟ من السياق. واضح. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، يقول لا، المصدر المفهوم من الفعل اللي هو ايه؟ وما ينطق عن الهوى، ما هو المصدر المفهوم من الفعل؟ فين الفعل؟ في قوله وما ينطق عن الهوى، الفعل هو ايه؟ ينطق، الفعل دون المفكر اللي هو ينطق، وما ينطق عن الهوى، ففهم من هذا الفعل المصدر وهو الايه؟ النطق. فكلمة إن هو إلا وحي يوحى تعود إلى المصدر المفهوم من الفعل، فمعنى إن هو إلا وحي يوحى يعني وما نطقه إلا وحي يوحى، هذا معنى كلامه. يقول: ثم قال إن هو إلا وحي يوحى، فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل أي ما نطقه إلا وحي يوحى. وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآن، فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة، وأن كليهما وحي يوحى، وقد احتج الشافعي لذلك فقال: لعل من حجة من قال بهذا، يعني من الشافعي ينتصر لهذا القول، أن الآية تفسر إيه؟ تفسر يعني وما ينطق عن الهوى، يعني كل ما نطق به النبي عليه السلام في الدين سواء كان في القرآن أو في السنة وحي يوحى، مع طبعا وجود فوارق كبيرة بين القرآن والسنة، لكن نتكلم عن المصدر، يعني القرآن كلام الله لفظا ومعنى، وحي من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. أما السنة فالمعنى موحى به من الله سبحانه وتعالى، وأما اللفظ فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم، بجانب طبعا القرآن يتعبد بتلاوته، السنة لا يتعبد بتلاوتها، وهكذا. فالشافعي رجح هذا القول بقوله: لعل من حجة من قال بهذا، قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. العطف هنا يدل على المغايرة، أن الكتاب غير الحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأرجى يعني بعض العلماء قاعدة، وهي أنه متى ما ورد الكتاب مقترنا بالحكمة في القرآن الكريم في سياق الامتنان على هذه الأمة أو على النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكمة هي السنة باتفاق السلف. الحكمة ما دامت تأتي مقترنة بالكتاب، كتاب والحكمة خاصة إيه؟ يعني في حق النبي عليه السلام أو في حق أمتنا في سياق الامتنان. ف فيراد بها حتما الهيك السنة باتفاق السلف كما سنغير إن شاء الله تبارك وتعالى. فالسادة قال لعل من حجة من قال بهذا قوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يبقى الحكمة معطوفة على كتاب، كتاب أنزله الله، فتكون الحكمة أيضا أنزلها الله. قال ولعل من حجته أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الغنم والخادم رد عليه إلى آخر الحديث. وذكر أيضا جملة من الأحاديث والأثار سوف نذكرها. وقال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن زهير، أخبرنا مسلم عن ابن زهير، مين بقى مسلم؟ لما الشافعي يقول أخبرنا مسلم، الإمام مسلم صاحب الصحيح، مسلم ابن خالد الزنجي شيخ أن عنده كتابا نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرقة وعقول، في معنى العقول أخي بيشير إلى الرأس ده لو قال يا جماعة لا العقول جمع عقل هو المقصود بها الدية، الدية عن طاووس عن ابي طاووس عن ابيه ان عنده كتابا نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقه وعقول فانما نزل به الوحي. وذكر الاوزاعي حسان بن عطيه ان قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنه كما ينزل عليه بالقران ويعلمه اياه. وذكر الاوزاعي ايضا عن ابي عبيد صاحب سليمان قال اخبرني القاسم بن مخيمره قال حدثنا ابن فضيله قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر لنا، قال لا تسالني عن سنه احدثها فيكم لم يامرني بها ولكن سالوا الله من فضله. وابن فضيله هذا يسمى طلحه، فقد صح عنه انه قال انا اني اوتيت الكتاب ومثله معه وهذا هو السنه بلا شك. وقد قال تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وهما القران والسنه. فكما يعني بينا نحن حينما نقول ان السنه وحي او حينما نقول ان المقصود بقوله تعالى ان هو الا وحي يوحى نقول ان هو تعود الى المصدر المفهوم من الفعل، اقرب فعل هو ينطق وما ينطق عن الهوى، ان هو يعني ان نطقه الا وحي يوحى. وان هذا ارجح من قول من قال ان الضمير يعود الى القران الكريم. طبعا هذا هو اول ادله، هذا هو الادله على ان السنه وحي، الادله على هذا ادله من القران وادله من السنه وليس فقط المرسل مرسل به حسان بن عطيه. لاننا يعني معناها ان كل قضيه متوقفه على كلمه حسان بن عطيه، لا هذا والله تعالى اعلم تقصير، لان الادله اوضح من الشمس على هذه القضيه وهي من القران وهي ايضا من السنه. فحتى لو لم يصح هذا الاثر عن حسان بن عطيه فلن يضرنا، لان الحقيقه هذه القضيه مبنيه على ادله الجراية القوه. اول الادله على ان السنه وحي هو هذه الايه في سوره الليل وما ينطق عن الهوى ان هو ان نطقه الا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه، ايضا الكتاب والحكمه السنه. يقول الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الاحكام قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وقال تعالى امرا لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول ان اتبع الا ما يوحى اليه، ان اتبع الا ما يوحى اليه. وهل الرسول عليه السلام يتبع فقط القران ام كل ما يوحى اليه من القران او السنه؟ فكلمة ما يوحى إليه عامة تعم القرآن والسنة. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبعض المفسرين وبعض الأئمة الكبار كالإمام عبد الله بن مبارك فهم أن الذكر هنا أيضا يعم القرآن والسنة. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام عبد الله بن مبارك فقال له هذه الأحاديث الموضوعة، يشتكي له من الأحاديث الموضوعة التي يضعها بعض الناس، فرد عليه قائلا تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يفهم ذلك أن الإمام عبد الله المورث رحمه الله تعالى كان يرى أن الذكر تشمل أيضا السنة، تشمل القرآن وتشمل السنة. وقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. يبقى هنا في تنزيلين، تنزيل نزل أولا ثم تنزيل آخر أتى مبينا لهذا الذي أنزل أولا. وأنزلنا إليك الذكرى سنة لتبين للناس ما نزل إليك، يعني القرآن الكريم، أن السنة تبين القرآن. يقول ابن حزم بعدما ذكر هذه الجملة من الآيات: فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك. وتأملوا لهذا الضابط هذا الخير، أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله توكيد لكل كلام، هل كل كلام ثم خيرها فقال لي في الدين، ليخرج كلام الذي يكون في الدنيا كما قال أنتم أعلم به بأمور الدنيا هذه أمر، أو يخرج أيضا أمور التي حصل فيها اجتهاد، لأنه حتى إذا قل إنه يجتهد ويكتب الاجتهاد فالوحي لا يدخل أبدا على هذا، وإنما يطول له ويبين له الحقيقة. يقول: فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك. ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفر الله بحفظه فمضمون أن لا يضيع منه وأن لا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه. فيظن أبو قرآن كيف تقول أن السنة كلها محفوظة أيضا في القرآن وأن يمكن تضيع على جميع الأمة؟ الجواب وأن الحديث ينثبت على الناس، ينثبت الضعيف بالصحيح في، نقول إنما ينثبت على من؟ على الجهلاء. أما المختصون وأما أهل الحديث فإنها لا تثبت عليه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح: والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق الثلاث، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام ولا ينكره إلا من ليس منهم، فيا ويل أعداء السنة. يقول: هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم. وقد سئل ابن الوارث هذه الأحاديث الموضوعة فقال: سعيت لها الجهابلة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وترعيه، فإن هذا الحفظ ما يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس. ولا تخيل بقى الأخ الحقيق أخ الكراس لما يقول مثلا الضلالات التي قالها في شأن السنة والنوعية جدا القرآن فقط، ودائما ما بيخرج من هذا الكلام إلا من ناس يعني مغموطة ومتهمة في عقولها، سواء من الكتاب أو المفسرين أو الضالين، بل يعني كثيرا ما كانت تبدأ فكرة ادعاء النبوة بنفي السنة أولا، كل من يدعي النبوة تقريبا. وهذا ما يعني قاله شيخنا العلامة الشيخ مجيء الدين رحمه الله تعالى السندي، كان يقول هذه العبارة، كان يقول: تفتش في سيرة الذين يدعون النبوة تجد يعني كثيرا منهم أو غالبا ما تكون يصدق الدعاء النبوة التكذيب بالسنة. وهذا فعلا إذا فتشنا سنجده كثيرا، نجده مثلا في مسيلمة سلطان المدعو أستاذ خليفة، فهو بدأ بإنكار السنة وقال السنة دي وحي من الشيطان، وإلى أخي خزعبلاتي طبعا لا نضيع الوقت غير كده واضح. فكثير من يدعون أن هو يترغى ولا بإيه بهذه السنة، لأن السنة هتطبعه تجيب له طباع السنة كل شوية الناس تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وكذا وكذا من هذه الأدلة. ففي حين أن القرآن أدلة القرآن قد تكون طيعة في يد صاحب الهوى كما يقول الشاعر: وكم من سفيه خالص في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. لأن القرآن حمال يحمل وجوه الناس، فالقرآن محتاج إلى السنة كيف تبينه وتفصله وتوضحه. فمن أجل ذلك هو يريد أن يسد باب السنة عندها يعطيهم يعني براحتهم بقى يطعنوا كما يريدون أن يطعنوا. فلذلك وجدنا بعض العلماء الضالين يقول ان الصلاة لا تجب الا ركعتين الصبح وركعتين بالليل بس كده فقط. واضح واضح. ويزعمون انهم يستدلون بفهمهم المستقيم للقرآن. فيعني هذا يعني تنبيه عابر بالنسبة لهذه المسألة. فخبر الاسلام لا يحفظ الا بالليل بحفظ القرآن، والقرآن لا يحفظ الا بحفظ السنة، لا شك في ذلك. فإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه، فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس. فلزم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة وأن يتعهد ببقائها، والإشارة إلى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لابد أن تحفظ السنة أيضا كي يحفظ القرآن ولا يحصل الحاد في فهم آيات الله تبارك وتعالى. من الآيات التي اقترن فيها الكتاب بالحكمة وهي حتما بالشروط التي ذكرناها يقصد بها السنة قول الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. منها قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة. ودعوة إبراهيم ودعوة إبراهيم السبيلة. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليك. كما تلاحظون كتاب قدم بالحكمة في سياق الامتنان مخاطبا به هذه الأمة أو رسول عليه الصلاة. لا بد أن نفسر الحكمة أنها السنة. واذكروا نعمة الله عليكم الامتنان، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من إيه؟ من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما الذي كان يتلى في بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن والسنة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى من الآيات القرآنية التي تدل على أن السنة صح، قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالتائبون في قوله بيانه ثم إن علينا بيانه، هذا تكفل وتعهد وضمان من الله أنه سوف ينزل أيضا ما يبين القرآن الكريم. فقوله ثم إن علينا بيانه أي إظهاره بلسانك فتقرأه كما أقرأك جبريل، وعلينا كذلك تبيين ما فيه من الأحكام، تبيين ما فيه من الأحكام وما يتعلق به بها من الحلال والحرام والتفصيل والإجمال والتقييد والإطلاق وما إلى ذلك. وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. من ذلك أيضا قوله تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إليه، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فهل هداية الرسول عليه الصلاة والسلام مقتصرة على القرآن فقط أم أنه يهدينا بالقرآن وبالسنة؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنته. فالعصمة من الضلال مشروطة بتفصيل، ليس بشخص واحد. فكل من ادعى انه مهتدي وانه بعيد عن الضلال وفي نفس الوقت يدعي انه يتبع القرآن فقط، فنقول حتما انت ضال، قطعا انت ضال. ولذلك قال ايوب السخياني: اذا حدثت الرجل بسنة فقال لك دعنا من هذا واجبنا عن القرآن فاعلم انه ضال. فورا يعطيه هذا الخير، إنه ده ضامن في الكلام. أي واحد يقول القرآن فقط ويظن أن هذه كلمة سنفرجت عليه، لا، نقول له أنت قطعا ضال، لأن العصمة من الضلال لا تكون إلا بالقرآن مع السنة معا. لم تضلوا ما تمسكتم به كتاب الله وسنة. ومعروف أن ما يعني علق على شرطين لا يتم بأحدهم، فإن الشرط إذا عدل ما تتوب للحديث أو الذات. فبالتالي لا يمكن أن يعقر من الضلال من قال القرآن فقط، بل نحن نقطع جزما بأنه ضال. أما من قال القرآن والسنة فهو يعني المهتدي. يقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. دليل آخر من أدلة القرآن الكريم على أن السنة واحدة قول الله تبارك وتعالى: فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. انتبهوا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلنا ولا جعل هنا شرعي أم كوني قدري؟ شرعي، يعني ما جعلنا يعني ما شرعنا. طيب ما شرعنا القبلة التي كنت عليها، يفهم منها ماذا؟ يفهم منها أن الذي أمر باستقبال قبلة بيت المقدس هو الله سبحانه وتعالى، أم النبي عليه السلام؟ يعني الآية تدل على أن كلمة الله وما جعلنا العظمة، الله سبحانه يقول ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني ما شرعنا وما أمرناكم باستقبال القبلة التي كنتم عليها إلا لنعلم أن يرسل الرسول ما ينقلب عليه. لو أن أوامر الله محصورة في القرآن، نسأل سؤالا: أين في القرآن الكريم الدليل الذي تشير إلى هذه الآية؟ أين في القرآن الأمر باستخدام قبلة بيت المقدس؟ لا يوجد، لا يوجد في القرآن، ومع أنها غير موجودة في القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. فهذا دليل قرآني واضح وضوح الشمس على أن السنة وحي كالقرآن، لأن هذا الجعل لما حصل في القرآن وإنما حصل في السنة، عرفناه من السنة وما وزناه في القرآن على الإطلاق. أيضا قال: لعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخر الآيات. فهذه الآيات نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهي تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعا من قبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة لكونها قبلة آبائه إبراهيم عليه السلام لم يتوجه إليها، بل كان ملتزما للتوجه إلى بيت المقدس هو وأصحابه، يعني ضد رغبته، لكن القيادة لأمر الله استقبلها الله. وتدلنا أيضا على أن التزامهم لذلك كان حقا وخوافا واجبا عليهم قبل التحويل، وهي مع ذلك لم تسرع التوجه إلى بيت المقدس، لأنها إنما أنزلت في نهاية العمل به، وهي إنما تسرع التوجه إلى الكعبة. وليس هناك آية أخرى في القرآن تبين لنا حكم التوجه إلى بيت المقدس، فدلنا هذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا عاملين بحكم لم ينزل به القرآن، وأن عملهم هذا كان حقا وواجبا عليهم. إذا كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير القرآن، بوحي من الله لكن مش في القرآن، وهو لم يبق إلا وحي السنة. وقال تبارك وتعالى: فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هل هذا في القرآن الذي أخبر زوجته به؟ هذا في القرآن؟ لا، لا نجده في القرآن، بل القرآن إشارة فقط مجملة. ثم نتحول إلى أدلة السنة نفسها على أن السنة وحي. فعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل سمعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. فنلاحظ هنا قوله عليه السلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن، أوتيت الفعل الأصل لها إذا مبني المجهول، بدل ما تقوله في جملة مبني المعلوم بتقوله إيه؟ أتى، أتى، هذا، هذا، فليتعذب، المفروض لما أتى عليه ذلك فعل إيه؟ لازم أو أحيانا يتعدى، لكن آتى يتعدى إلى مفعولين. يعني أتى عليه يبقى جاء، يبقى هنا لازم. مثلا أتى بيته يبقى هنا متعدى للحول واحد، لكن آتى بالمد تتعدى إلى مفعولين. آتاني الكتابة يبقى الياء هي المفعول الأول والجزاء المفعول الثاني. فقوله هنا عليه السلام قال إني أوتيت القرآن، أوتيت القرآن يعني إيه؟ آتاني الله القرآن يبقى المفعول الأول إيه؟ الياء، والمفعول الثاني القرآن. فقوله قال إني أوتيت القرآن ومثله يدل على أن مصدر الكتاب ومصدر هذا المثل واحد. أنا إني أوتيت يعني روح إليه. فمصدر الكتاب ومصدر المماثل له واحد. وحيث إن الله عز وجل هو الذي آتى نبيه الكتاب، فهو سبحانه الذي آتى نبيه المماثل لهذا الكتاب وهو القرآن وهو السنة الشريفة. فهذا بالنسبة لكلمة إيه؟ أوتيت القرآن ومثله معه. ما معنى هذه المماثلة في قوله ومثله معه؟ إما أن تكون المماثلة في كونه وحيا، يعني كأن القرآن وحي فالسنة مثله في كونها وحيا، وإما أن تكون المماثلة في وجود العمل بالقرآن كالكتاب العزيز، غير أن الاحتمال الأول تؤيده وترجحه الأدلة السابقة من القرآن الكريم وأيضا الأدلة التي سوف تأتي. فأفاد هذا الحديث، حديث المقدام ابن معدي الكريم رضي الله تعالى عنه، أفاد أن السنة وحي مع القرآن، وأفاد التشجيع على من يقتصر على القرآن ويرفض السنة كأفراق هذا الزمان مصطفى محمود وأمثاله من الجهلة الذين ما عرفوا على إطلاق طلب العلم الشرعي، ليس له أبدا أي شيء في هذا الصناع. يعني فهؤلاء الذين يتفصلون على العلم الشرعي ولا يحسون بذلك، بل يتصورون عليه ويريدون أن يهدموا بطول الدين بالطعن في الحديث المتواترة في أحاديث الشفاعة أو أي ذلك من ضلالات هذا الزمان الذي لم نعد نستغربها لكثرة ما نسمع المنحرفين والضالين ويعني المغتربين عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يصف بوصف، طبعا هذا الحديث أيضا علم من أعلام النبوة، لماذا؟ لأنه إخبار عن غيب وقد وقع كما أخبر، وهو أن هناك فرقة ضلة سوف تظهر اسمها فرقة القرآنيين. هذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بخروج هؤلاء القوم. فلا يوشك رجل سبعان على أريكته، فلا تنبؤ بشيء حصل. وهؤلاء الذين يظهرون بيوم آخر يطعنون في السنة ينطبق عليهم هذا الحديث، فلا يوشك رجل سبعان على أريكته. طبعا هذا هذه العبارة فيها من قفت بقيمة في مفهوم أو مفهومها يدل على من قفت عظمى أهل الحديث. أهل الحديث وجهادهم وإحلاقهم في طلب العلم وحراسة حديث الرسول عليه السلام، والذي يعني لو تتبعه الإنسان لولا سيل أعجيب الأعجيب وكيف أن الله تعالى فعلا حصل الدين بتفسير آخر الحديث وجهادهم الدؤوب في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق أهل الحديث بأمور أساسية جدا، من ضمنها الجوع والفقر والظمأ والعطش والمعاناة الشديدة في الرحلة في طلب العلم. فيعرض هذا وفي هذا مصنفات مستقلة، أنهم عانوا الفقر والجوع والمرض والنفر في سبيل الرحلة، كانوا يمشون يعني آلاف الأميال على أقدامهم كما فعل بقية بن مخلد حينما رحل على قدميه من الأندلس إلى بغداد ليسمع من الإمام أحمد على رزيه مسافرا، حيال هذه المسافة والأمثلة في ذلك كثيرة. فهم جمعوا من الرحلة في طلب العلم وكانوا يقاتلون في هذه الرحلة الشدائد ويعانقون الفقر والجوع والقصص الطويلة لا نريد أن نخرج عن الموضوع برجلها. لكن هؤلاء المكذبون الضالون الذين يطعنون في سنة النبي عليه السلام جمعوا النقيضين، فسبعان قالوا سبعان يعني هذا إشارة إلى أنه ناس مترفون ترى لا سافروا ولا جاهدوا ولا نصبوا ولا عطشوا ولا مرضوا في طلب الحديث ولا رحلوا. رحل إلى أين رحل هؤلاء المكذبون الذين يطعنون في السنة؟ رحلوا إلى ما عرفوا بالزحمة على الإطلاق ولا عرفوا بالجسوم بين ركب العلماء أبدا، ما جلسوا على وجبين أمام العلماء أبدا، ما يعرف عنهم ذلك. لكن الآن أسهل شيء الإنسان يتصور ويقفز من الصور ويدعي أنه دخل في حوزة العلم الشرعي كما يأخذ من الرأي إلى الناس. فشفعان على أركان أو مشتكي على أركان في بعض الروايات إشارة إلى البطل وإنه الناس يعني مترفين ناس فضيين لا يستخدم ولا مستعدين هؤلاء ده هو عايز البخاري ده يعني يرمي كده في المحرقة أو في كذا أو كذا ويصرف على كل هذه الجهود بإيه بذرة قلم أو بكلمة تصدر منه أو بمقالة يكتبها في جريدة ويوحد به يعني هذه الأبواق الضالة المنحرفة وتشجعه على أن يمضي في الطعن ثم يحدثون الآراء الجادة التي تبطل يعني الضلالة فيهم وتوبها به. فتأملوا كلمة شبعان على أريكته يعني الإنسان إيه مطرق مش فاضي طلب العلم ولا يسهر ولا يرحل ولا يسافر ولا يمرض ولا يفتقر ولا يسرب بوله كما حصل للبعض علماء الحديث اللي ينفذ نفسه وينفذ حياته وراح في طلب العلم. فشبعان وجهاده فين على أريكته متكع على أريكة مطلوب ويكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل تلفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فأحرموه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على هذا المبطل الكذاب بقوله وإنما حرم رسول الله كما حرم الله بعدما قال إيه أنا إني أوتيت القرآن ومثله معه أكد أن المثل السنة مثل القرآن كلاهما وحي آتاه الله إياه ثم ذلك تنفأ بهؤلاء القرآنيين الضالين ثم أعطى قاعدة عامة أيضا مؤكدة إنما حرم رسول الله كما حرم الله ثم زاد على ذلك بأن أتى فعلا بقسم مهم جدا من أقسام السنة الثلاثة لأن السنة على ثلاثة أقسام إما أن تأتي مؤكدة يعني لما بس ما ورد القرآن فيكون هذا من بس وارد الأدلة على المعنى الواحد أو الحكم الواحد وإما أن تأتي مفسرة للقرآن مبينة له مفيدة للمجمل مخصصة للعام إلى آخره وإما أن تأتي السنة وهذا أقرب الأقسام إلى أعداء السنة اللي هو أن تأتي السنة إيه بحكم مستقل غير موجود أصلا في القرآن. فمن ذلك ما ذكره هنا ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا نقطة معاهدة معاهدة ومن نظر القول عليهم أن يقوه فإن لم يقوه لم يبذل حق الزيادة حتى له أن يراقبهم بمثل الذراع كل حق فيما يماثل الكرة والزيادة. أيضا من ذلك فهذا هو الأمر الثاني الحديث أفاد أن السنة واحد مع القرآن أفاد التشريع على من يقتصر على القرآن ويصل السنة وبين أحكاما شرعية تستحل السنة بتشريعها وهي لم ترد في القرآن الكريم نصا وإنما جاءت في القرآن إحالة بمثل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو كالخط. وعن طلحة ابن نميلة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنة عن طلحة فاعل لنا يا رسول الله قال لا يسألني الله عن سنة محدثها فيكم لم يأمرني بها ولكن اسألوا الله من فضله في حين أننا رسول سمع من إيه من التشريع خشية أن لماذا أنه لم ينزل وحي عليه بهذا التشريع فيخشى أنه لو قال من عندي بدون وحي يكون قد أحدث فيكم شيئا لم يأمرني به. ومع ذلك سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وبين احكاما ليست في القران فدل هذا الحديث على انه متى ما بين وتكلم في الدين وسن لنا السنن فهذا يدل على انها كانت وحي وانه لم يحدثها من تلقاء نفسه وانما اوحيت اليه. وعن ابي هريره وذاك حديث اخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له وسالم واسلم نعم غفار غفر الله له واسلم سلمها الله ما أنا قلته لكن الله قال. هل تقول آية القرآن نقصها غفار غفر الله له وأسلم سلمها الله؟ لا. ومن ذلك يقول الله سلم بعدما قال غفار غفر الله له وأسلم سلمها الله قال ما أنا قلته ولكن الله قال. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله يعني بحكم الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجل واستبيت منه بمائة كاف ووليدة، يعني بدل ما يرجمه يدفع مائة كاف ووليدة يا ريت. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عال، جلد مائة وتغريب عال، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والقادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغرض يا أني لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وهذا الحديث رواه الجماعة، رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فطبعا واضح تماما ان هذا الحكم غير موجود في القران، وهو في السنه الرسول واضح انه ايه: لاقضين بينكما بكتاب الله. وعن نعل بن اميه رضي الله عنه انه كان يقول لعمر رضي الله عنه: ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، كان يتمنى ان يرى رسول ساعه نزول الوحي عليه. فلما كان بالجعرانة سأله الرجل فقال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبته بعدما تضمخ بالخلوق، يعني لطخ نفسه بالطيب حتى كأنه يفطر منه. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاء الوحي. فأشار عمر بيده إلى يعلى، قال: تعالى في المحرم أنت تتمناه. أشار إلى يعلى ثم يقال بيده، فجاء فأدخل رأسه، يعني داخل الخيمة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يغض، ثم سري عنه. فقال: أين السائل آنفا؟ أجيء به. فقال: انزع عنك جبتك واغسل أثر الطيب واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وهذا الحديث متفق عليه. فقوله هنا ثم سري عنه، هذه الحالة كانت كان يكون عليها عليه السلام حين ينزل عليه الوحي، هذا وحي جلي تماما لوحي القرآن، لا منام ولا إلهام، وهما استثمار الأخران من الوحي. يعني هناك وحي بالفعل، قلنا الفعلية، فحديث أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى لي الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين كان ظله مثله، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء حين غاب السحر، والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغدو صلى لي الظهر حين كان ظله مثله، والعصر حين كان ظله مثله، والمغرب حين أفطر الطائف، والعشاء إلى ثلث الليل، والفجر فأسفر. وقال: الوقت ما بين هذين الوقتين. من الذي علمه؟ جبريل ملك الوحي. فهذا وحي إيه؟ بالفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الأرض. قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت حتى ظننت أنه سينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، وفي رواية لمسلم: فأفاق يمسح عنه الرحراء العرق. وقال: أين السائل؟ قال: ها أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا للخير. وهذا متفق عليه. طبعا هذه واقعة نزل فيها الوحي على رسول عليه السلام، وكان إذا نزل عليه الوحي يتحذر منه مثل الجناني من العرق من شدة الوحي وثقله عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة، يعني عظيمة الجسم، أفرع النساء باسمها، يعني تكون أفضل من النساء إذا وقفت معهم، لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه لا يتعسى وفي يده عرق، عرق هو عظم يكثر عنه معظم اللحم ويسعى عليه بقية من اللحم.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور